إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فحديثنا في هذه المجالس إن شاء الله تعالى سيدور حول ظاهرة العلاج بالقرآن، دراسة تحليلية والرد على المنكرين والمبتدعين في هذا المجال. هذا المجال، مجال العلاج القرآني، تحول من عمل فردي ينم على صلاح للراقي وتوكل للمرقي إلى ظاهرة جماعية يعلوها الجهل والتشبث بأهداب الأسباب دون التوكل على الله تبارك وتعالى، ويدفع إليها شهوة حب الشهرة والظهور كما يدفع إليها شهوة المال وربما النساء. فتحولت من ظاهرة صحية إلى ظاهرة مرضية. ومن السهل اليسير أن تجد مبتدئا في الالتزام فجأة أصبح اسمه على كل الألسنة أنه من أمهر المعالجين بالقرآن. ومن السهل اليسير أن تجد غير ملتزم أيضا يسير في هذا المجال. ونحن لن نتحدث عن الدجاجلة والمشعوذين والذين اشتهروا بين الناس بأنهم من السحرة أو من الدجاجلة أو ممن يتعاطون الأعمال، لأن هؤلاء أظن أن الكلام عنهم مفروغ منه، وإلا فسوف نتحدث عنهم بأسرع ما يكون في خلال حديثنا إن شاء الله. لكن الحديث سينصب على الذين اتخذوه حرفة وجعلوه دينا، حتى صدوا الناس عن سبيل الله تارة وعن الأسباب المشروعة لعلاج الأمراض العضوية تارة أخرى. هذه الظاهرة بدأت وتولى بعض البادئين بها في الثمانينات محاضرات عامة، وخلطوا فيها بين الأمراض التي تصيب البدن وعلاجها معروف لدى الأطباء، وبين الأمراض النفسية والعصبية، وبين الأمراض من الأخلاط الرديئة والنفوس الشريرة،
حتى وجدت الكثير من الناس ما إن يصيبه أي مرض، صداع، آلام في البطن، آلام في الظهر إلى آخره، يسارع ليذهب عند من يعالجه بالقرآن. الرقية حق، والقرآن شفاء من كل داء. وضع تحت أو فوق لفظة كل خط أو خطوط لتعلم أن هذا القول يستغرق كل الأدواء، كما قال المولى عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والحديث النبوي شفاء من كل داء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطاه، ولكن الأمر انقلب، الأمر انقلب. الجهل متفشي بين المعالج والمعالج، والحاجة تدفع المعالج والمعالج، وحب الشهرة والشهوة تدفع كثيرا من المعالجين، فاختلط الأمر على ما نرى بصورة تخيف. حتى وجدنا هذه الظاهرة تنتقل من المحاضرات العامة إلى تأليف الكتب وتسويد الصفحات. كتب كثيرة جدا في 20 سنة السابقة ألفت في هذا المجال، وكان من أضر هذه الكتب على الأمة الكتب التي يسود صاحبها صفحاتها بالحالات التي عالجها وأسماء الجن الذين أسلموا على يديه والطريقة التي أخرج بها الجني وكم أحرق من الجنون وماذا كان يشعر وبماذا كان يشعر المريض حال تلبس الجن به، حتى أصيب كثير من الأمة من جراء قراءة هذه الكتب. قراءة الكتاب يقول الله ده أنا عندي هذه الايه الظواهر، يبقى أنا ملبوس، يبقى أنا ممسوس، يبقى أنا في. وأكثر من أصيب في الأمة وأكثر من يصاب في الأمة النساء والصبيان لضعف العقول وغلبة العاطفة وللضعف الغالب على إيمانهم. طوابير النساء في هذا المجال لا تنقطع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى وجدنا بعض الذين انتسبوا إلى هذا العمل وجعلوه ديدنهم يبحثون عن قضاء شهواتهم عياذا بالله عن طريق هذا العمل بزعم أنه يعالج. ربما تغلبك نفسك، ربما تغفل بعض الوقت عن طاعة ربك فتقع في معصية، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن من الخطورة بمكان أن تنسب للدين بحثك عن شهوتك وتزعم أن الذي تصنعه علاج وأن دين الله أمر به وحث عليه، هذا من أخطر ما يمكن. ثم تزعم أن كثير من الناس وقعوا في المعاصي حتى بعض أصحاب رسول الله. نعم، إنما كانوا يأتون رسول الله ويقول أحدهم: يا رسول الله طهرني. هو يعترف ولا يقع في المعصية باسم الدين وينسبها للدين. الأمر جلل، والظاهرة تحتاج إلى دراسة وتحليل. فئة آمنوا أن كل مرض من الجن، حتى وضعوا الجن في مرتبة تساوي مرتبة الإله في الضر والنفع، وفئة أنكروا الجن بالكلية، وفئة أنكروا المس والسحر وصرع الجني الإنسي، وفئة توقفوا، بل من الفئة الذين أنكروا صرع الجني الإنسي وأمراض الصرع الجني ألفوا كتب وظنوا أنهم أتوا بما لم يأتي به الأوائل. أمر خطير، والكل يقلب كفيه ويتساءل، والكل يقلب كفيه على هذا الأمر. لا شك أن الجميع يتطلع إلى هذا، وأنا كنت أحضر دروس بعض من بدأ هذه الدروس، كان المساجد بتمتلئ عن آخرها، والكل جاي رافع الأعناق مش رائب، يسمع بكل قلبه لا بأذنيه على هذا العلم الجديد الذي يتكلم فيه هذا الرجل، وهو ليس بجديد، هو موجود في الكتاب والسنة، ولكنه لم يأخذ هذا الحجم العظيم، ما أخذه إلا بسبب الجهل. كان إذا ما مرض أحدهم كان يرقي نفسه، من الأوائل يرقي نفسه أو يرقيه أخاه، أمر سهل ميسور، ويرقى بالفاتحة وبالمعوذات وببعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، أمر سهل ميسور. وكان عندهم من كمال التوكل والإقبال على الله ما يجعل لهذه الآيات وهذه الكلمات الأثر النافع الناجع في علاج ورفع هذه الأمراض، لكن لم يكن ظاهرة بهذا الشكل. الآن تجد هناك أماكن مخصوصة لعلاج هذه الأمراض، تدخل بعض المساجد تجد على أبوابها براميل من الماء المقروء عليه القرآن، طوابير من النساء تنتظر العلاج، علاج جماعي بالمئات. بل رأينا هذه الدجالة الكاذبة التي كانت تعالج بعشرات الآلاف وقد قبضوا عليه، وغيرها كثير، وهذا لا يستشري في الأمة إلا بسبب الجهل. لو أنهم عرفوا الحق ما ضحك عليهم أولئك ولا هؤلاء. لو كلف كل واحد نفسه أن يقرأ ويتعلم أو يسأل أهل العلم لما ضحك عليه هؤلاء. لكي ندخل في هذا الكلام وهذا الباب، لا شك أن نحن نحتاج إلى أكثر من محاضرة، وأنا آليت على نفسي أن أقتل هذا الموضوع بحثا من أجل قطع كل طريق على الدجالين والمنكرين والمبتدعين. وقد رأيت من أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله، واسمه الرقية النافعة للأمراض الشائعة. فالرجل منهجه منضبط، لا إفراط ولا تفريط، لا ينكر الأمر بالكلية ولا يوافق على ما يفعله هؤلاء المعالجين بالكلية، ولا يصف كل مريض أنه مريض من مس الجن، ولا ينكر الأمراض العضوية ولا الأمراض النفسية، وأن لكل طبيب لكل مرض الطبيب العالم به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر هكذا يتحدث فيه من يتحدث، ولذا صدر كتابه هذا بما صدر الإمام مسلم كتابه في كتاب الطب، قال لكل داء دواء، باب لكل داء دواء، عشان ما حدش يجي يقول انا ماليش دواء، ده انا دخت ما فيهوش علاج. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما انزل الله من داء الا انزل له دواء. اذا الداء من عند الله، والدواء أيضا من عند الله. وقد ذكرنا في الكلام على القضاء والقدر أن نزول الداء فيه من الحكم ما يخفى على كثير من الناس، وأنه وإن كان يصيب بعض الناس فيتألم كثير منهم، إلا أنه يخفي في طياته من الحكم والخير ما الله به عليم، ويكفي أنه ما نزل بلاء إلا كفر السيئات، ما نزل بلاء إلا كفر الله تبارك وتعالى به السيئات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، قال المؤمن. وفي رواية: وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن أمر الداء والدواء أمر يجب أن يستقر في نفسك أنه كل من عند الله، لكن الواجب عليك الصبر عند الداء والشكر عند وجود الدواء، لا أن تتضجر من البلاء النازل أو تنسى شكر الله عند حدوث الشفاء الناجع. فكثير من الناس يبحثون عن الشفاء، فما إن يحدث لهم شفاء إلا ويعود مرة أخرى إلى معاصيه، وما سبب لهم هذا الداء. وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. جاء بعض الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ ظنوا أن التداوي نوع معارض للتوكل، كما ظنه جماعة الفرماوي. هذه جماعة منحرفة الفكر، منحرفة الاعتقاد، منحرفة العمل عن صراط الله المستقيم، فزعموا أن الأخذ بالأسباب طعن في التوحيد وضد التوكل. فإذا مرض أحدهم فلا يتناول دواء، وإذا جاع لا يضرب الأرض طلبا للرزق، بل ينتظر حتى يعطيه المولى عز وجل الرزق. خبطوا خط عشواء وضلوا الطريق وخالفوا العقول السليمة. فالعقل السليم يدل على أنه ما من شيء إلا وله سبب، هذا الكون كله له خالق، واللقمة لا تذهب جوعك، جوع بطنك، إلا إذا رفعتها إلى فيك، والمرض لا يذهب إلا إذا أخذت له دواء، وكله مشروع. فالأخذ بالأسباب مشرع من قبل الله، فأتبع سببا. قال العلماء: ترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. يعني اللي يترك الأسباب يبقى أنت كده بتطعن في تشريع المولى عز وجل، في شرع الله، كأنك تقول أن الله لم يشرع الأخذ بالأسباب، على الرغم أن القرآن من أول حرف فيه إلى آخر حرف يدفع ويدعو إلى الأخذ بالأسباب، من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس. لكن أكثر هؤلاء الغافلين لا يعقلون. والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. لو أن الناس توكلوا على الأسباب زي كما يقول كثير من الجهال، يقولوا توكلت على الله وعليك، ويقول لك لولا الكلب هو هو كان البيت اتسرق، ولولا كذا ما كانش حصل كذا، وجعلوا الأمر معلق بالأسباب ونسوا الله. لكن قلت توكلت على الله ثم عليك، ولولا أن الله قدر النجاة ما سلط هذا الكلب لينبح فينقطع اللص عن الايه؟ عن السرقة. ولولا كلام تشعر فيه بنوع التوحيد، تشعر فيه بالتوحيد. فلا نترك الاسباب بالكلية ولا نأخذ ولا نتوكل على الاسباب بالكلية. يقول لك لو انا مرحتش للدكتور ده عمري ما هشف، ده هو الدكتور ده بس بتاعه، انا مجرد بس ما اروح له خلاص العيا يروح، مجرد ما ادفع الفوزيتا العيا يروح. وهذا كلام خطير للغاية نقوله ولا ندري ما وراء. قل إن الأمر كله لله. نوح السلام كان يقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي، أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. كلمات كلها توحيد. نذهب نزور المريض فننسى مثل هذه الكلمات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. هذه كلمة عظيمة، طهور يعني جعل الله هذا البأس أو هذا المرض تطهيرا لك من الذنوب والسيئات. وهذا هو المقصود الأول، المقصود الأول أن تطهر من الذنوب والسيئات فتذهب لربك وليس لك خطيئة. ما كان يشغل أيوب عليه السلام طلب الشفاء، إنما كان يشغله حمد الله تبارك وتعالى والصبر على هذا البلاء. فهذا الذي يجب أن يشغله. وقد داوى النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى واحتجم صلى الله عليه وسلم، وقال جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. هذا عرق عنده كان ينفث دما ومات به رضي الله تعالى عنه. وقد بوب العلماء كما قلنا كالإمام مسلم باب لكل داء دواء. لكن كمل بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمه من علمه وجهله من جهله. بعض الناس يذهب الى الاطباء فلا يجد علاج او لا يشفى على ايديه، فيذهب الى قارئ القرآن فلا يشفى على ايديه. يقول لك بقى لا ده نافع ولا نافع، انا اروح لدول. كل مرض موجود الناس تعرف العلاج، هو ليه علاج بس بعض الناس يعرفونه والبعض لا يعرفه. لكنك لو توجهت للذي بيده ملكوت كل شيء صادقا من قلبك لشفاك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله. فهنا يجب أن تصدق، إياك ثم إياك أن تنسى الله، إياك أن تطلب العلاج من أحد، اطلب العلاج والشفاء من الله. فإذا ما أخذت الدواء خذه وأنت معتقد أن الله هو الشافي، وربما يجعل الشفاء في هذا الدواء وربما لا يجعله، إنه على كل شيء قدير. أداءه بالمحرمات، بعض الناس يقولوا ما دام لكل داء دواء خلاص أي دواء بقى. ربما تداوى بشحم الخنزير، ربما تداوى بخمر، ربما تداوى بغير ذلك من المحرمات، ثم يزعم أنه يتداوى وأنه مضطر. لا اضطرار في التداوي، خد بالك. الاضطرار المذكور في القرآن الكريم إنما هو اضطرار لبقاء نفسك إن أشرفت على الموت. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر، يبقى دي كلها مأكولات أو مشروبات. إنسان دخل في فلاة فانقطع عن الناس وعن الطريق ونفد ما معه من طعام وأشرف على الموت، فلم يجد إلا جيفة حمار أو جيفة ذي ناب أو مخلب، وسيموت إن لم يأكل منها، فله أن يأكل قدر سد الرمق حتى ينجو من الهلك، وإن لم يأكل ومات فيعذب بالنار لأنه قتل نفسه ولم يأخذ بما أمره الله به من الرخص. لكن التداوي ليس فيه رخصة أن تتداوي بمحرم، كما أنه لا يجوز لك أن تقول أنا مضطر أكل من الربا، لا اضطرار أيضا في أكل الربا كما لا اضطرار في التداوي. لا تتداوي بمحرم. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث كما رواه أهل السنن عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فنهى عنها أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. طارق بن سويد الجعفي هذا كان يصنع الخمر، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد عن الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم أنها حرام، فالرجل تكره هذا القول، قال له ده انا ما بشربهاش ولا بعملها للناس اللي بيشربوها، انما اصنعها للتداوي. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ليست بدواء انما هي داء. وده فعلا الاثبات، البحث العلمي اليوم اثبت ان تناول الخمر وان كان فيه نفع من جانب ففيه ألف جانب من المفاسد. وصدق الله إذ يقول يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم، عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير. فالآثام والأمراض المترتبة على تناول الخمر أعظم بكثير من المنافع التي ربما يحصلها البعض أو يتوهم البعض تحصيلها، كما يصف بعض الأطباء الجهلة شرب البيرة لمن أصيب بالكلى بمرض من أمراض الكلى مثلا، ويقول أنها تدر البول وتفتت الحصى، كذب. فإنها إن فعلت هذا كما يزعم أو كما يظن فإنها تفتت مع ذلك الكبد وتهري البنكرياس وتصيب المعدة بالعطب ويموت صاحبها، وإن أدمنها كأنه عابد وثن ولا شراب له في الآخرة إلا من عصارة أهل النار عياذا بالله. فلا شفاء في تناول الخمر ولا في تعاطي لحم وشعم الخنزير. وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله فنهاه صلى الله عليه وسلم عن قتلها. الطبيب ده كان بيستخدم الضفدع كنوع من أنواع الايه العلاج، يذبحها مثلا ويشويها أو يضع عليها بعض الكيماويات أو ما شابه ذلك ليتناولها المريض فيذهب عنه المرض، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. شوف قوله فتداوى، هذا أمر يلزمك أن تتداوى، لا تترك التداوى، وبالذات إن كنت ضعيف الإيمان فربما ترك التداوي دعاك إلى الهلك، لأن العلماء لهم في هذه المسألة كلام كثير. منهم من يرى أن التداوي فرض، ومنهم من يرى أن التداوي من قبيل الجائز وليس الفرض ولا المستحب، يجوز فقط التداوي ويجوز ترك التداوي على نوع عظيم من التوكل كما كان يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها أفنشرب منها؟ قال لا. فراجعته يعني سألته مرة تانية قلت إنا نستشفي للمريض أي يشربها المريض فيشفى، فقال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء، على عكس ما قال للرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بطن أخي أو إن أخي أصيب باستطلاق البطن عنده إسهال، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه عسلا، فأتاه في اليوم الثاني قال يا رسول الله لا زالت بطن مستطلقة، قال اسقه عسلا، في اليوم الثالث قال اسقه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيه. العسل فيه شفاء، فيه شفاء، يبقى ده قول قطع. والخمر ليست بشفاء، ليست بشفاء، ده قول قطع، فيش لف ولا دوران، وما فيش اي فتوى تفتي ابدا باستعمال الخمر في التداوي. فالمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا، وليس كل دواء وصفه الطبيب يجوز تعاطيه، فقد يكون مصنوعا من الخمر. اما اذا استحالت الخمر في الدواء فلم يبق لها اثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، فيجوز حينئذ. سؤال الشيخ الالباني في ان هناك بعض الادوية بيضاف اليها بعض الكحول كمادة مذيبة او مادة حافظة، فقال ان اسكر شرب كثيره فقليله حرام، اما اذا استحالت بحيث انها لا اثر لها، ان شربت كثيره او قليله لا يسكر، فهذا لا شيء فيه، ما دام قد استحالت اي تحولت عن حالها الحقيقي، عن امرها الحقيقي من الاسكار، وذهب طعمها وذهب ريحها. وهذا في الشيء اليسير، هذا معفو عنه للضروره، ضروره التصنيع مش ضروره اخذ الايه العلاج، ضروره التصنيع فقط. وكذلك لا يجوز للمريض، انتبه للحته دي، وكذلك لا يجوز للمريض ان يذهب الى الكهنه الذين يدعون معرفه المغيبات ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز له ان يصدقهم فيما يخبرونه به، فانهم يتكلمون رجما بالغيب او يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال اذا ادعوا علم الغيب. فقد روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما، مجرد ما ذهب العراف وساله دون ان يصدقوا او لا يصدقوا لا تقبل منه صلاه 40 يوما. واحد يقول يعني طب ما يصليش 40 يوم، لا يصلي بس يعلم ان صلاته مردوده عليه، لكن لا يترك الصلاه عقابا له على ذهابه لهذا الكاهن او العراف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وايضا روى الحاكم وصححه بلفظ من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من انواع الكهانة ان واحد يروح لواحد مثلا بيدعي ان هو بيعالج بالقرآن، يروح يقوم يقول له كده عينك في عيني، بص في عيني قوي، يبص في عيني يقول له انت ممسوس، انت معمول لك عمل، انت عليك قبيلة من الجن الاحمر، انت فيك وفيك، هذا كهانة، دي كهانة، هذا ليس طب ولا علاج بالقرآن، هذه كهانة ودجل وكذب، لا في بص في العينين ولا في استحضار جن، هذا كذب. يقول لك انا شايف واقف على كتفك، انا شايف واقف جنبك، شايف ايه يعني؟ ان الله تعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. اتكذب الله ورسوله تقول شايفه انت مسكين؟ من انواع الكهانة المرأة تذهب إلى هذا الذي يدعي العلاج فتقول له كل ما يجي لها عريس يمشي، كل ما يجي لها عريس يمشي، ولها ده معمول لها عمل بالتفريق على طول كده خط لازم، او عليها جن عاشق منعها انها تتجوز. ما في اسباب كتيره ممكن العريس يمشي، كل ما كانش حلو ايه المشكله يعني؟ جاي على انها حلوه فجاه ملهاش حلو. مش عيب ان المراه ما تكونش حلوه، وممكن يجي هما اللي ما يعجبوش، هو اللي ما يعجبهمش مره واثنين وثلاثه، وممكن تبقى حلوه لكن ما عجبوش اهلها، ما عجبوش الكلام على العفش والمهر والمؤخر والمقدم. في اسباب كثيره جدا جدا. يبقى مش كل واحده ما يجلهاش العريس مره واثنين وثلاثه ولا يجي ويمشي يبقى معمول لها عمل ولا ملبوسه ولا عليها جن عاشق. هذا نوع كهان، هذا نوع من انواع الكهان. اساله قول له انا بحلم باحلام وحشه كل يوم كل يوم كل يوم، قول له انت ملبوس على طول كده خبط لازم. ليه؟ ما الشيطان يأتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يأتي الشيطان واحدكم يتلاعب به في النوم، فإن وجد ذلك فليدفل عن يساره ثلاث وليستعذ بالله ولا يحدث. يبقى مش شرط كل واحد بيشوف حاجه زي كده ملبوس. فالكهانة انتشرت في المسألة دي. عايز بقى يوريك ان هو يعني وصل من العلم ما بلغ الآفاق، وبقى وصل من القدرة على علاج الأمراض مبلغا عظيما. يشاور كده، اما يشاور للمريض واقع عيني في الأرض، واقع خلاص ده ملبوس، ده في كذا ده في كذا، كهانة. كل هذه كهانة ودجل. ما رأينا هذا أبدا عند أهل السنة والجماعة. ما عالج المسلمون الأوائل المرضى بهذا الشكل، والذي يصنع محادثات طويلة مع الجن ويصدق الجن، والكلام هيأتي بعد ذلك. كما يحرم الذبح للجني، وهذا يفعله كثير من الكهنة والسحر، يروح البنت فيها كذا ولا كذا، ولا الرجل في كذا ولا الولد في كذا، يقول له هديك احمر بعرف مش عارف ايه، وهات مش عارف ايه، ولازم نزفرها. قال له نزفره، يذبح الديك على جسمهم وعلى جدبهم، وينزل الدماء المسفوحة على اجسادهم على قول ان الدم المسفوح نجس فينجس جسمهم بهذا. هو لا يذبح لينجس جسمهم بالدم، انما هو يقرب او يتقرب الى الجن بالذبح، يذبح للجنية. هذا شرك، شرك بالله. اذا كان اسال انها عن التداوي بالخمر وقال لا تداوي بمحرم، ما هي بشفاء انما هي داء، فما بالك اذا كان التداوي بشرك اشد تحريما، فيش فيها كلام ولا يحل ابدا. ده تموت وما تزعلش لهذا الكاهن ولا لهذا الساحر، تموت. يجب ان نتقبل قدر الله بكل حب ونصبر على البلاء، لأن الصبر نحن مأمورون به شرعا. لا أقول نرضى، فالرضا مرتبة عالية جدا، ولسنا مأمورين شرعا أن نرضى بالبلاء، لكن نصبر على البلاء صبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمرأة قالت أصبر ولي الجنة، أنا مش عايز الدنيا. لكن المقاييس النهاردة مقاييس دنيوية، احنا عايزين بنت تتجوز اهم حاجه الدنيا، عايزين الراجل مش عارف يحصل له ايه، عايزين ولد يحصل له ايه، عايزين يبقى كويس، كل همها محيط الدنيا، ما تفكروا في الاخره. ولذا يذهبوا فيطرقوا كل الابواب حتى ابواب الشرك والكفر. ويحرم الذبح للجني ومنادات الغائب وتعليق القلب بالجني في جلب النفع ودفع الضر، حتى ولو شفي المريض بسبب ذلك، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. الغاية لا تبرر الوسيلة. الناس كلهم عندهم يقول لك ايه؟ يقول لك اصل الغرقان بيتعلق بالشاي. شوف المثل ده، الغرقان بيتعلق بالشاي. طب عمرك شفت واحد يغرق فيتعلق بقشه فينجو؟ ابدا. لو انه اسلم واستسلم لامر الله وتشهد فغرق لمات على التوحيد، لكنه لما تعلق بالقشة فعلق قلبه بها ونسي الله فغرق فمات على الشرك. فلماذا تتعلق بقش؟ لا يتعلق الغارق أبدا بقش. ما رأينا هذا؟ الغارق لا يتعلق بقش ولم تنجيه إن تعلق بها، فالغاية لا تبرر الوسيلة. وربما يذهب هذا أو ذاك إلى هؤلاء فيجد عندهم بعض الشفاء، يبقى كويس، يقول لك شفت بقى هم الجماعة دول عندهم كل حاجة. هذا كذب، الغاية لا تبرر الوسيلة. وهذا نوع من أنواع الإملاء لهؤلاء، وأملي لهم إن كيدي متين. بعدما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هو أصلا ما عنده مولاة لأهل الإيمان، ولا عنده إيمان بالله، ولا رضا بقضاء الله، ولا عنده صبر على البلاء، عشان كده راح لدول. ولما راح لهم ربنا سبحانه وتعالى زودها على دماغه، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، زود عليه البلاء زيادة. فكانت النتيجة أنه ظن بالله ورسوله والمؤمنين ظن السوء، وظن بغيرهم بأعداء الله ظنا حسنا، وهذا هو طريق الكفر. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قلنا القرآن شفاء لكل داء، حتى الأمراض النفسية والأمراض العضوية والأمراض المستعصية. فقط يجب أن تؤمن أولا، لو آمن لشفيت، لو امتلأ قلبك بالتصديق الجازم أن القرآن شفاء وأن الله هو القائل وهو أصدق القائلين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا ضلالا، يبقى قال لمين بقى؟ للمؤمنين فقط. أؤمن، لو آمن لا شفاك. يبقى إذا ما قرأ القرآن على أحد أو قرأ أحد القرآن فلم يشفى فالعيب فيه لا في القرآن. السيف بضاربه، السيف لا يقتل وحده، إنما بساحب قوي وقلب فتي، عند ذلك يؤثر السيف في العدو. أما السيف قوي واليد شلاء والقلب لغير الله متوجه فلا أثر لهذا السيف على العدو، لا أثر البتة. يبقى العيب ليس في القرآن، العيب فينا. مهما قال من قول وافق الواقع أو حدث كما أخبر فهو أيضا كاهن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا الكهان يخطفها الجني فيلقيها في أذن الكاهن ويكذب معها 100 كذبة. فإذا ما حدث الكاهن أنه سيحدث لك كيت وكيت 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 إلى آخر، ثم يقع بعض أو إحدى هذه الأخبار تقول شهدنا لك، الرجل قال هيحصل وحصل. زي السائل اللي بيسأل كده بيقول أخي توفي وقال أحد الكهنة من قبل أن يقول له أحد أنه توفي، فماذا هذا؟ فما هذا القول وكيف عرف هذا الكاهن؟ إما أنه قال أن هذا الرجل هيموت في الحتة الفلانية أو هيموت في اليوم الفلاني ومات فعلا كده، تلك الكلمة التي يخطفها الجني. احنا عارفين ان الجن بيسترقي السمع، شياطين الجن بتسترقي السمع، يركبوا فوق بعضهم حتى يصلوا الى السماء فيتصنطوا، ماذا تقول الملائكة؟ ما الامر الذي نزل على الملائكة لليوم التالي؟ هذا الامر الخمر كان مستشري قبل الإسلام. الجن كان بيسترق السمع، والكهنة كانوا كتار، وكانوا أكثر ما يخبروا به يقع. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حرثت السماء بشهب النار، فكلما استنصت الجن ما يقوله الملائكة سقط عليهم شهاب من النار فأحرقه، فلا يكاد ينجو جني بكلمة إلا النذر اليسير، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل بعثة هذا النبي، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالشهاب موجود لكن ربما يفلت لشيء أراده الله، يفلت الجنية بكلمة ولكن معها 100 كذبة، كل شيطان يقول على اللي تحتيه الكلمة اللي سمعها ويكتب معك كذبتين ثلاثة كذبتين ثلاثة لحد ما توصل لآخر واحد، عقبال ما يوصل للكاهن وما وصلوش الشهاب ده يقوم يقول له الكلمة ومعها 100-120 ألف كذبة زيادة، يقوم الكاهن يحدث بكل هذا فتقع الكلمة الصادقة مثلا مع فلان، يقول ده هو قال له هيحصل كذا وحصل، ده بيعلم الغيب. من اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر بالله، ومن ادعى أنه يعلم الغيب كفر بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. لكن هناك بعض الأنبياء والرسل يبلغوا ويخبروا ببعض المغيبات، لقوله تعالى إلا من عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بس فيه هنا بقى احتياطات، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الخبر الذي ينزله على النبي من أخبار الغيب علم من أعلام النبوة، فالله تبارك وتعالى بالذات هذا الخبر يحيطه بكل الحفظ والرعاية، فلا يستطيع كاهن ولا عراف ولا جني ولا شيطان أن يخطف هذه الكلمة أو يعرف ما خبئ قبل أن يبلغ النبي أو الرسول بها، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. قابل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، وكان هذا يعني يشتبه أن يكون الدجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إني قد خبأت، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له إني قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال الدخ الدخ، قال اخسأ فإنك لن تعدو مكانك. الدخ يقصد الدخان، سورة الدخان يعني صلى الله عليه وسلم كان نزلت عليه سورة الدخان، فهو عايز ينبئ أو يقول يعني نزلت عليك سورة الدخان، فقال إنك لن تعدو مكانك، ما استطاع أن يكمل الايه الكلمة. المقصود أن الله تبارك وتعالى يرصد من بين يديه ومن خلفه رصد. الله تبارك وتعالى يقول عن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول ويشفي صدور قوم مؤمنين، وقال وشفاء لما في الصدور، والله هو الشافي المعافي، قال وإذا مرضت فهو يشفي. فالشفاء في القرآن متحقق، الشفاء بالقرآن متحقق شريطة شرط واحد، شرط واحد بس، الإيمان. إذا آمنت شفاك بالقرآن وإلا فلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن كل ليلة، بل وفي مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه فعل هذا أو فعلت معه هذا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان كل ليلة إذا نام إذا أراد أن ينام، وكلام ده أظن غالبنا ما بيعملوش نسيه أو كان بيعمله زمان وبطله خلاص ما هو وصل بقى، كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الفراش اللي ينام عليه ويجمع كفيه هكذا ويطفل فيهما ثلاثة بين التف والنفخ ويقرأ قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح ما استقبل بهما من جسد هكذا ويكرر ذلك 3 مرات قبل أن ينام. هذه رقية كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بها. فلما مرض الموت جمعت السيدة عائشة كفيه مسكت إيدي كده على نفس الهيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت فيهما المعوذات ثم مسحت جسده بكفيه صلى الله عليه وسلم عشان برضو يتحقق في حديث عكاش بن محصن في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب هم الذين إيه؟ لا يسترقون من هؤلاء الذين لا يسترقون أي يطلبون الرقي يرقي نفسه. ودي مقام عظيم مقام المتوكلين هذا مقام أهل التوكل. فلا تذهب لأحد يرقيك وأنت تعرف الرقي وتستطيع أن ترقي نفسك بس لازم تكون مؤمن. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يحفظ هذا الحديث فنزلوا في سفر سافروها نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه طلبوا منهم أن هم ينزلوا عليهم ضيوف قلوا لهم لا أبو مضيفش حد بخلاء يعني. فنزلوا غير بعيد نزلوا في شعب من الشعاب كده وباتوا ليلتهم وإذا بسيدي هذا الحي يلدغ إما من عقرب وإما من ثعبان فطلبوا له الطب قعدوا دوروا على الكهنة والعرافين والأطباء اللي في الايه اللي في الحي دوت وجابوه للراجل ده علشان يتعالج مفيش فايدة السم عمال بيسرف جسمه والراجل هيموت فقالوا اذهبوا لهؤلاء النفر عل يكون معهم طب أو فيهم من يرقي فذهبوا إليه فسألوه فقال هذا الصحابي الجليل هو أبو سعيد الخدري قال نعم أنا أرقي ولكنكم لم تضيفون فصالحون على قطيع من الغنم دينا قطيع من الغنم مقابل الرقية وفي رواية على 10 وفي رواية على 30 فصالحوهم اتفقوا معه فذهب هذا الصحابي الجليل فتفل على موضع اللدغ تف عليه ووضع يده ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى آخر الفاتحة فقام الرجل وكأننا نشط من عقال كأنه كان مربوط واتفك قام يمشي زي الحصان يعني ذهب ما به من أثر لدغ العقرب أو لدغ الثعبان. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا عليه ما كان منهم فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم يعني أجاز صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة على الرقية وفرق بين أخذ الأجرة على الرقية وأخذ الأجرة على قراءة القرآن هذا ظاهر مبين في هذه الرواية وهذا ليس موضع تفصيل الآن. فالمقصود أنه رقاه بالفاتحة فشفاه الله فالفاتحة موجودة معنا لكن أين سعيد الخدري أبي سعيد الخدري أين عمر أين من كان يؤمنون أن الفاتحة رقية أين من كان يقرؤون الفاتحة كأنهم يرون ربهم فيخاطبهم ويخاطبون لأنهم يؤمنون أن الفاتحة هي الصلاة وهي محادثة بين العبد وربه العبد يقول الحمد لله رب العالمين فالرب يرد عليه ويقول حمدني عبدي العبد يقول الرحمن الرحيم الرب يقول أثنى علي عبدي العبد يقول مالك يوم الدين الرب يقول مجدني عبدي العبد يقول إياك نعبد وإياك نستعين الرب يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله هذا لعبدي ولعبدي مسأل من الذي يقرأ الفاتحة بهذا الاستحضار ومن الذي يقرأ الفاتحة على أنها شفاء ورقية وهي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ حديث صحيح. نبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب: ما هي أعظم سورة في القرآن يا أبي؟ فقال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: سأخبرك قبل أن أخرج من هذا المسجد. ثم انخرط النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه وصلى أبي. فلما أراد رسول الله أن يخرج أمسك أبي بثوبه وقال: يا رسول الله، قد قلت لي أنك ستخبرني أي سورة في القرآن أعظم قبل أن تخرج. قال: فاتحة الكتاب. فالفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. كما يستشفى بالقرآن يستشفى أيضا بالحديث. فهذا الرمادي رضي الله تعالى عنه وصحابي جليل كان إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا أي عنده قال: قرأوا علي الحديث. فهذا كان يسمع الحديث فيذهب ما به من عطب ومرض. فسبحان الله، وكأنه كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الدواء القرآن. فسواء اكتشفت للمرض دواء، سواء اكتشفت للمرض دواء أو لم تكتشف، فإن القرآن شفاء لكل داء، والقرآن أعظم دواء، وكذلك السنة. طيب، هل يجوز طلب العلاج بالرقى؟ نعم، يجوز طلب العلاج بالرقى والأدعية، وقد كان أكثر الصحابة يفعل هذا، يعني مع نفسه يرقي نفسه. وبعضهم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرقي أخاه، فقال: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. بس الكلام ده يعني مش بقى مفتوح لكل من هب ودب يفعل أي شيء، حتى ما يخالف الثوابت الإسلامية والقواعد الفقهية. لا، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، أي مما جاء في الكتاب والسنة سواء مفصلا أو مجملا. فيشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله واحد، يبقى إما أن تكون من ذكر الله كقرآن أو سنة، أو تكون باللفظ العربي باللسان العربي. ولا يجوز الاستشفاء برقى وأدعية بغير اللسان العربي ولا بما يحتوي على شرك، كما يفعله كثير من أرباب الطرق كالطريقة البرهانية. عندهم ما يسمى بالبرهاتية الكبرى، هذه تعويذة بيقولوها على كل مريض. هذه التعويذة فيها استغاثة بكبراء الجن، بسبعة من كبراء الجن، شرك بالله يعني، فيعالجون بها مرضاه. وهذه الطريقة من أولها إلى آخرها ممتلئة بالشرك، الطريقة البرهانية. وقد أخرج مجمع البحوث الإسلامية رسالة ذكر فيها أن هذه الطريقة مخالفة للإسلام، خارجة عن طريقة القرآن، وأنها ليست لا تعد من الطرق الإسلامية السليمة. قال عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية أي قبل الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ إيه رأيك في الرقى؟ قال: أعرضوا علي رقاق. اعرضوها علي، قل لي بتقول إيه، تعمل إيه. وعشان كده بيقول للناس اللي بيعالجوا دول، قل له: تعال بتعالج إزاي؟ كتير منهم بيكذب، يقول لك بقرأ قرآن، لكن تعال أفشه كده في حالة من الحالات تلاقيه عمال بيعك، يقول كلام ويفعل أفعال ويحضر حاجات بزعم أنه يعالج بالقرآن الكريم. اتقوا الله، لا تنسبوا للقرآن والسنة ما ليس منه. واحد وأي حد يروح له يعالجه عنده أي حاجة، يقول له: أنت فعلا تعبان، أنت محتاج 2 كيلو عسل، يديله 2 كيلو عسل، وده عسل ده مقروء عليه القرآن، كيلو ب50 جنيه، وصاحبنا ياخد العسل ياكل العسل، ما فيش فايده، تعالجش. تاني يروح له يقول له دي زيت حبة البركة مقروء عليها، وده مش عارف منقوع ايه، وده مش عارف مطحون ايه، ودي الازازة دي ب50، وازازة دي ب10، وازازة ب30، وازازة ب40، بقى تجارة. واحد تاني يروح يقول له لازم تاخد 7 شرايط دول تسمعه. بكام دول؟ ب100 جنيه 7 شرايط. يعني مش عارف يعني اقول ايه على الناس دي. انهم يطعنون الاسلام ويطعنون في مصداقيتهم هم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض اهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، وفي رواية لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. وكان يرقي جسده او يقول ضع يدك على ما يألمك من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات اعوذ بعزة الله وقدرته، وفي رواية وعزته من شر ما اجد واحاذر. مين بيعمل كده؟ حتى لو توجعك حط ايدك يمين عليها قول كده بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته وسطوته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات. لو قلت هذا بإيمان لذهب ما تجد. أيضا روى الترمذي عن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك يعني اليمنى حيث تشتكي على الحتة اللي توجعك ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. مين بيفتكر الكلام ده؟ احنا عندنا واحد ملبوس واحد مريض تعالى قولنا تعالى قرأ لنا عليه وما يفتكر أبدا أن يقول هذا الدعاء عنده أو يذكره عنده. لو أن هذا المرض الذي يعاني منه هذا المريض ليس بمرض موته وقيلت عنده هذه الرقية لشفاه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله تعالى من هذا المرض. يا أخوانا إحنا عندنا كنوز من العلاج لكننا لا نستخدمه، وإذا استخدمناه عن طريق التجريب نقول نجرب تعال نروح للشيخ ده يمكن ينفع تعال نروح للشيخ يمكن يبقى كويس وهكذا، لكن هذا كله لا ينفع معه العلاج. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة يعني العين التي تصيب بالايه بالسوء عين حاسدة يعني. ويقول ان اباكما يعوذ بهما اسماعيل واسحاق، يعني اباكم ابراهيم كان يعوذ اسماعيل واسحاق بهذه الايه الكلمات. فلما انزل الله عليه قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس عوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وترك ما دونهم. مش عشان الكلمات ده هي مش نافعة، لا، التعوذ بالقرآن الكريم بسورتي الفلق والناس اشد اثرا وانفع وانجع واسرع من هذه الايه الادعية، والا فالادعية ايضا عظيمة وفضلة. طيب اذا قلنا هذا فما هي حقيقة الجن؟ وهل الجن موجود؟ وهل في صرع ولا لا؟ وهل في مس ولا لا؟ وهل الجن يدخل بدل الانس ولا لا؟ وماذا يحدث من امراض وكيف نخرجه وكيف نعالج المصروع؟ هذه الاسئلة هي التي تتبادر الى الذهن ويهتم بها كل الناس. هنطرح بعض الاسئلة وهنجيب بسرعة عليه. سؤال الاول لماذا خلق الله الجن؟ واحد يجاوب. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا. يبقى اذا اصل خلق الجن لعبادة الله تبارك وتعالى، مش كما يظن كثير من الناس ان الجن مخلوق عشان يأذي الانس. مفاهيم خاطئة. ما خلق الله الجان إلا ليعبد الله تبارك وتعالى كما يعبده الإنسان. والجن خلق قبل ليه؟ الإنس. طيب مما خلق الجن؟ خلق الجن من نار. قال تعالى وخلق الجان من مارج من نار. وقال على الإنسان إبليس خلقتني من نار وخلقته من. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق الإنسان مما ذكر لكم أو مما وصف لكم. طيب واحد يقول بقى الجن مخلوق بالنار يعني ده ما يتحرش بالنار ولو دخل بدن الإنسان يولع الإنسان يحس بولع ونار جواه؟ لا، كما خلق الإنسان الأول من طين ثم استحال إذا إلى دم ولحم وعظم وعصب كما ترى، فكذلك الجن خلق من نار لكنه استحال إلى جسم خفيف لطيف شفاف له القدرة على التنقل كما له القدرة على التشكل كما سنذكر بعد ذلك. لما ذهب أحد المجادلين إلى أحد العلماء فذكر له أن إبليس خلق من نار فكيف يعذب في النار، فرح مسك حجر من الأرض قال له الأول مما خلقت أنت؟ قال له من طين، فرح مسك حجر جنبيه من طين كده وقام هبدها في دماغه تعور. ايه ده؟ قال له انا عملت حاجة، انت من طين وده طين. قال له ولكنك عصبتني. قال له انك انت مش طين دلوقتي، تحولت الى دم ولحم وعظم فيصيبك الطين الذي خلقت منه يصيبك. فكذلك الجن على الرغم انه خلق من نار الا انه يعذب بالنار، يعذب بالنار. لا على ما يفهمه بعض الناس برضه يقول لك الجن يخش الزمهرير بس. الزمهرير ده درجة من دركات النار. الزمهرير وهو شدة البرد، البرودة الشديدة جدا تحت الصفر بآلاف الدرجات، هذا نوع من أنواع العذاب. لكن لا يعني هذا ان الجن يخش الدركة دي بس ابدا، بل الجن يعذب برضه ايه؟ في النار كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم وسنذكره بعد ذلك. طيب ما معنى هذا الاسم الجن؟ الجن جاي من الستر، من الستر الاختفاء. ولذا قال المولى عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث، اي انه يراكم على هيئتكم هذه وانتم لا تستطيعوا ان تروا على هيئتهم التي خلقوا عليه. وبعض العلماء يقول ان الجزاء يوم القيامة ان الانس بقى يشوفوا الجن والجن ما يشوفوش الايه؟ الانس. هذا قول لكن ليس فيه حديث. فلا تستطيع ان ترى الجن على الهيئة التي خلقها الله عليه، لكنه اذا تشكل بقى حية، بقى ثعبان، بقى كلب، بقى حمار، بقى جماد، فانك تراه على الهيئة التي تشكل عليها. انت ما تشوفوش كده على هيئته، تشوفه على هيئة تانية. ولو قتل على هذه الهيئة ما استطاع ان يرجع مرة اخرى الى هيئته ولم يحيا، انما يموت. يبقى اذا الجن سمي لذلك لانه ايه؟ مختفي لا يرى. اصناف الجن وانواعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث ابي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة اصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء طيار يعني، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. يحلون يعني يبقى زينا، يعني هم زينا كده اللي يسافر واللي يروح ويرجع ويرحل رحالة يعني ينتقل من مكان لمكان حسب مواضع القطر، ويضعنون الضعينة اللي هو ايه؟ الذي يستقر في المكان، عمار البيوت يعني او عمار الاماكن. اصناف. وهذا لا يعني ان كل حية تراها او كل ثعبان تراها او كل عقرب تراها يبقى ايه؟ بجن. مش شرط، هو يتشكل. نعم، والجن المسلم لا يتشكل بعد اخذ عهد رسول الله عليه في سورة الثعبان. رسول الله اخذ العهد عليه فلا يتشكلوا في سورة الثعبان، والا فلو رأيت ثعبان اما ان يكون شيطانا واما ان يكون ثعبان حقيقي. فاقتله على اي حال الاحوال. وكان في بداية الاسلام ائذنوه ثلاثة، تقول له اخرج، لا تؤذينا ولا نؤذيك، فلا يخرج، فيخرج او لا يخرج. لو خرج يبقى خلاص هذا من الجن وايه وراح لحال سبيل، لو ما خرجش فاقتله بعد ثلاث، فانما هو ايه شيطان او ثعبان حقيقي. هذا بعد ثلاث يعني ثلاث ليال. ثم في رواية اخرى بعد ثلاث يعني ثلاث مرات، تقول له ثلاث مرات، احرج عليك بالله ان تخرج لا تؤذينا ولا نؤذيك، احرج عليك بالله ان تخرج لا تؤذينا ولا نؤذيك، احرج عليك بالله ان تخرج لا تؤذينا ولا نؤذيك. فان لم يخرج قتل، فهو اما شيطان واما ثعبان. هذا ايضا نسخ واصبح الحكم الثابت الان، لو شفت ثعبان اقتله، لانه اما شيطان واما ثعبان حقيقي. امال الرفاعيه بيعملوا ايه مع التعابين؟ يقول لك انت عندك في بيتك ده تعابين، اخش طلعه لك. دول كدابين حوار، شغلانه بياكلوا من وراها عيش، معاه التعابين هو في هدومه وفي كياسه، يسيبهم في البيت وياخده، او يسيبه عليك من بره ويخش يجيبه، او ما شابه ذلك. او فعلا يكون ربما يكون في بعض البيوت بالذات في الارياف وكده بيبقى فيها تعابين، فيخش فعلا يطلع التعابين. طب يعمل ايه؟ قال يذكر بعض الطلاسم والتعاويذ السحرية التي تتوافق وهذا الشيطان إذا كان شيطانا، أو تتوافق وهذا الثعبان، لأن الثعبان فيه نوع شيطانة، ولذا يحب الجن أو الشيطان أن يتشكل في صورة إيه؟ ثعبان. فإذا الرفاعي ده بيعمل إيه؟ بيستعيذ بالجن على الجن، وبيستغيث بالجن على الجن، ويشرك بالله تبارك وتعالى في عمله هذا. والرفاعي منهم براء، الإمام الرفاعي منهم براء. ممكن يتشكل عليه أخرى غير الثعبان؟ لا 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 تقتله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وبقول لو تشكل على هيئة كلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول عهد الإسلام أمر بقتل الكلاب، فكانوا ينتظرون حتى المرأة تأتي الضعينة، تأتي معها الغنم ومعها الكلاب، يروح مقفين الكلاب الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاب، فأمر ألا تقتل الكلاب إلا الكلب الضال، الكلب المسعور الذي يؤذي الناس ويؤذي الدجاج ويؤذي الغنم وكده، أو اللي هو اسمه الكلب العقور يعني، أو الكلب الأسود البهيم اللي ما فيهوش شعره بيضه ولا في رجله ولا في دماغه ولا في أي حد، فإنه شيطان. هل لكل إنسان قرينه من الجن؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد معه قرينه من الجن. وخلي بالك قرينك ده يسن من سنك يكبر منك، ما يبقاش أصغر منك، يا إما يموت بموتك يا إما يبقى بعد موته. وهو ده اللي بيستخدمه بعض السحرة في إثبات سحرهم أو في تلقي الأخبار عنك، القرين ده. أو ربما يعبث القرين بالمارين في طريق المقتول فيقول عفريته موجود، اللي بيسموه عفريته بقى. وهذا أحيانا كثيرة في الغالب ان القرين يموت مع الانسان، لان كل واحد معاه قرينه بس، هو ما بينتقلش لواحد تاني، معاه بس، فيموت بموته. وان كان اكبر منه سنا فده نادر، وهو ده اللي احيانا يريد ان يؤذي الناس او يستخدمه الساحر في اذى الناس. ايضا الجن ياكل ويشرب، الجن ياكل ويشرب. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو هريرة كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، ما شايل يعني زي طست كده في مية عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل بعض الماء هذا في قضاء الحاجة، في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، والبعض الآخر في الوضوء. فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أبو هريرة، أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا استنفض بها، هات لي بعض الاحجار استنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. العظم معروف، الروثة اللي هو الفشل بتاع ليه بتاع الحمار او الحيوان. فأتيته باحجار احملها في طرف ثوب حتى وضعتها الى جنبي، ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروث. سيدنا ابو هريره ما بيسيبش حاجه تفوت منه، هو قال له هات كذا وكذا وخلاص الموضوع انتهى، لكن لا ما انتهاش عند ابو هريره. قال له اشمعنى يعني العظم والروث؟ لا ليه؟ فقال هما من طعام الجن، وانه اتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن يعني هم، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. العظم يجد ينبت الله عليه ما شاء من اللحم فيأكله الجن المؤمن، يعني كلام ده المؤمن بس، جن المؤمن. والروثة يبقيها يعني يتركها الإنسان حتى يتغذى بها دواب الايه الجن، فالجن بيأكلوا العظام وما نبت عليه من لحم، والحيوانات بتاعتهم بتاكل الروث. كما جاء في الحديث ايضا اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كل الجن كده؟ لا، الشيطان بس، انما الجن المؤمن بيأكل بيمينه وبيشرب بيه بيمين، وبيأكل الجن المؤمن مما ذكر اسم الله عليه ولا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أما الشيطان فيأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء في هذا البيت. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان أدركتم المبيت، هتناموا في البيت ده اللي اصحابه ايه ما بيسلموش، خش البيت داخل كده زي مش عارف ايه وطالع زي ايه، لا سلام عليكم وداخل ولا سلام عليكم وخارج، ولا يقول دعاء انه اسلم بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، بسم الله المولج وبسم الله المخرج، لا يقول هذا. فاذا ما وضع الطعام لا يذكر اسم الله، فيقول الشيطان وادركتم العشاء ايضا. يبقى لما تذكرش اسم الله عند دخولك ولا تذكر اسم الله عند الاكل، عندها يأكل الشيطان ويبيت في بيتك. أيضا الجن يستطيع أن يتشكلوا بأشكال عديدة على أشكال الإنس وأشكال الحيوانات، ولا يعني هذا أن مش كل حاجة تشوفها ويقع ببالك أن دي كذا تبقى كذا. يعني لما تحدث أول من تحدث في هذا الباب على الملأ، بعض الناس يشوف قطة يقول لك جن، يقول لك أصلا بشوف قطط بالليل، قطط بالليل دي جن. طبعا ده كلام كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على القطط انهم من الطوافون عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم والطوافات، يعني عايشين معاكم، ما تمنعهمش انهم يشربوا من اناء او ياكلوا من طعام، لانهم لا يحملوا يعني نجاسه ولا مرض. الاصل يعني في القطط كده، الا اذا كانت تعرف انها حاملت المرض. تاني يشوف كلب يقول لك ايه، او يشوف حمار او يشوف بغل او اي حاجة يشوفها يقول لك على طول بقت ايه دي جن. لا طبعا، اذا كان الجن لهم قدرة على التشكل فلا يعني هذا ان كل شكل بتشوفه جن، وهذا من النادر. اللي بيتشكلوا دول نادرين، زي ما تشكل احد الجن لسيدنا عمر وتشكل احدهم ايضا لسيدنا ابو هريرة. فتشكل احدهم لسيدنا عمر وهو في الطريق فقال له اتصارعني، تلعبني مصارعة؟ فقال أصارعه، فصرعه عمر بن الخطاب مرة واثنين وثلاثة ومسكه كده من إيده، قال له أنت باين عليك إيه؟ من الضعفاء فيهم ولا إيه؟ قال له إنني فيهم لخوي، أنا من أقواهم. وهذا بيفسر إن الجن إذا تشكل يعني خرج عن شكله الذي خلقه الله عليه وحقيقته التي خلقه الله عليه، فإنه يصبح ضعيف جدا. جن لما الشكل يبقى ضعيف، يبقى ضعيف في الشكل الجديد اللي هو دخل فيه، اما في شكله الطبيعي ممكن يكون قوي. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. فعلى حقيقتهم اقوياء، لكن اذا بداوا اقوياء فيهم هم، لكن مش اقوياء بالنسبه للانس. الانس دائما اقوياء عن الجن في اي حال من الاحوال الا في حاله المعصيه والشرك، فانهم اضعف ما يكون بالنسبه للجن. لا يضعف الانسان الا اذا كان على معصيه بالنسبه للجن او كان على شرك. سيدنا ابو هريره ايضا كان يحرس تمر الصدقه، هو قاعد كده جنب التمر بيذاكر وبيراجع او مغفل شويه كده، لقى واحد جه وراح رافع جلابيته وعمال يلم التمر في الثوب بتاعه، راح قفشه، راح معيط له قال له اصل العيال وجعانين ومش لاقيين ناكل. فرق سيدنا ابو هريره ليه وسام. فالنبي صلى في صلاه الفجر بعد ما صلى راح نادى سيدنا ابو هريره قال له ما فعل اسيرك البارحه؟ الرسول عارف الموضوع وحي اليه به. ابو هريره لسه ما كلموش في الموضوع، قال له اسيري شكى حاجه وعيالي. قال كذبك وسيعود، ده كذاب هيرجع تاني. في الليله الثانيه جه برضه يسرق، قفشه نفس الراجل، قعد برضه يعيط ويتحايل عليه انه يسيبه. المهم رق له سيدنا ابو هريره فتركه. في الليله الثالثه قال له ابدا مش سايبك. برضه نفس الكلام في الليله الثانيه، قال له ما فعل اسيرك البارحه؟ قال شكى حاجه وعيالي فتركته. قال اما انه كذبك وسيعود. فجاء في الليله الثالثه قال له بص كل الكلام بتقوله ده مش هقبله منك، لن ادعك الا عند رسول الله. قال دعني وساعلمك كلمات. سيدنا ابو هريره طبعا في العلم ما يتوصاش، يسمع حاجه فيها علم يجري عليها. قال له ماذا؟ قال كلمات تقولها عند نومك، فان قلتها لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وإن قلتها في الصباح لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي. فقال وما هن؟ قال الله لا إله إلا هو آية الكرسي. فساب. لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال له يا رسول الله الموضوع كذا كذا، قال صدقك وهو كذوب. يبقى الأصل فيهم الايه؟ الكذب مش الصدق. المساكين ده اللي بيعالجوا غالبهم بيصدق الجن على طول. اسمك ايه وفلان من ايه؟ من الجن الاحمر، من جزيرة مش عارف في البحر المتوسط. طب مين ابوك فين وامك واخواتك ورحت وجيت؟ وقعد بقى يحكي له والتاني مصدق ما شاء الله عليه. وانت جيت له ليه؟ يقول له اصلا انا عايز اذيه. عمل ايه؟ عمل كذا. انت؟ قال له انا بعت فلان الفلان من الكنيسة الفلانية ومديني العمل الفلان. تسلم ولا اسلم؟ يوم يسلم يصدقوا انه اسلم برضه. اخرج ماشي خارج سلام عليك خارج، الحق باخوانك في مكة حاضر. صاحبنا يقول لك خلاص ما شاء الله الحمد لله بقى كويس، يمشي هناك تاني يرجع. مش عرفك انه صادق؟ مش عرفك انه اسلم؟ مش عرفك ان الكلام اللي قاله كله صدق؟ كذاب. الاصل فيهم الكذب، ولذا ليس لك ان تسأله عن شيء. هذا متعد وصائم وظالم، لا تتعامل معه الا بقراءة القرآن فقط، تنك تقرأ القرآن عليه لحد ما يغور في دهنك. لكن تسأل اسمك وعنوانك ورحت فين وجيت منين، وبعدين بقى لما يسأل ايه رأيك ما تيجي نشتغل مع بعض بقى، فليها فرصة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فرصة. هو الجن عايز كده ينتفخ ويتنشي قوي وينتشي قوي لما يلاقي الإنس بيطلب منه طلب. طب أنا عايزك بقى في المشوار ده، طب اعمل لي كذا، ساعتها يقول لك بس وقع في الفخ، فيزيده رهقا ظلما وعدوانا وتخويفا وإرهابا وإضلالا. ثم يدعي هذا المسكين، يقول لك الإمام ابن تيمية أجاز استعمال الجن وكذب على ابن تيمية، وسنأتي لهذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك. الجن أيضا يموتون، والجن يحبون الفتن، وهم مكلفون كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كالإنس تمام، ولهم جنة ينعمون فيها، وفي النار أيضا يعذبون إن عصوا الله تعالى وكفروا بآياته، وهم يتناكحون ويتناسلون. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن الجن على هذا الحال خلق من خلق الله وأمة من الأمم، وأن منهم الصائم والظالم والكذاب، وأن منهم المؤمن والمسلم، ومنهم القاسط والمقسط، أي صاحب العدل وصاحب الانحراف عن صراط الله المستقيم، كما ذكر الله تعالى في سورة الجن. والجن حقيقة موجودة، لا كما يدعي البعض ان الجن هو عبارة عن الجراثيم والميكروبات، او ان الجن كان موجود بس ايام النبي وبعد كده مش موجود، او ان الجن كان موجود وكان بيصيب الناس ايام النبي لكن دلوقتي لا. لا، هذا كله واقع وموجود، وهنستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والدين الجاي علشان نبين بقى الصرع وكيفية دخول الجن الى بدن الانسي، وهل يعالج او لا يعالج، وكيفية العلاج وكيفية الخروج والدخول.